بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الأخوة القائمين على هذا المعهد المبارك على هذه الاستضافة، والتي مكنتني من الاجتماع مع إخوة لي في الدين والعقيدة، والذي أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. موضوع المحاضرة كما أعلن عنها موقف الإسلام من الديانات الأخرى، وهذا الموضوع يعني اخترته لأن الآن أصبح هناك موجة تنادي بتساوي الأديان والحوار بين الأديان ونحو ذلك، ونريد أن نعرف الموقف الدين الإسلامي من هذا الأمر. وهذا الأمر يترتب نحتاج إلى أن نذكر بعض الأصول وبعض الضوابط وبعض القواعد، ثم بعد ذلك ننتهي إلى بيان موقف الإسلام من الأديان الأخرى. وقبل أن نبدأ بذكر، يحسن أن نعطي بعض التعريفات فيما يتعلق بالعنوان. فالعنوان كما قلنا هو موقف الإسلام من الديانات الأخرى. فما هو الإسلام؟ الإسلام له إطلاقان، يطلق ويراد به أحد معنيين، يطلق بالمعنى العام ويطلق بمعنى خاص. كلمة الإسلام تطلق ويراد بها أحد معنيين، تطلق ويراد بها الإسلام بمعناه العام. ما هو الإسلام الذي هو بمعناه العام؟ هو الخضوع والتسليم لله عز وجل والعبودية لله وحده لا شريك له. هذا هو الإسلام بمعناه العام، الانقياد والاستسلام والعبودية لله وحده لا شريك له. وهذا ليش احنا قلنا عام؟ لأنه أتى به جميع الأنبياء والرسل، جميع الأنبياء والرسل دعوا إلى هذا الدين ودعوا إلى هذا الإسلام. ولذلك نجد أن إبراهيم عليه السلام قال، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذا الإسلام بهذا المعنى ليس خاصا بالدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو شامل لجميع الرسالات السماوية التي أتت بها الرسل. كذلك أيضا موسى عليه السلام ماذا يقول؟ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا موسى يقول لقومه. كذلك أيضا الحواريون قالوا لعيسى عليه السلام، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وغيرهم من الرسل ذكرت شواهد فقط، وإلا جميع الرسل أتوا بالإسلام. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إيش المعنى إخوة لعلات؟ معنى الإخوة لعلات أي إخوة من الأم، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات. من هو الأب في هذا الحديث؟ الاستسلام لله والانقياد والعبودية لله وحده، اللي هو الإسلام بمفهومه العام الذي أتت به جميع الرسالات السماوية وجميع الأنبياء دعوا إليه. وأمهاتهم شتى، يعني الشرائع يختلفون في الشرائع في الأحكام، في بعض مسائل الصلاة يختلفون، يعني الصلاة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تختلف أحكامها عن الصلاة في ديانة عيسى عليه السلام، في ديانة موسى، في ديانة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك من الأنبياء. الصوم كذلك، الله عز وجل شرع لهم الصيام، لكن نحن شرع لنا صيام رمضان، هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا أخواني أن نقول أن المفهوم العام للإسلام أتوت به جميع الرسل، وهو الانقياد لله والتسليم له والعبودية والتوحيد له سبحانه وحده ولا شريك له. وهذه أتت بها جميع الديانات السماوية. الإطلاق الثاني الإسلام بمفهومه الخاص أو بمعناه الخاص، هذا هو الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله الآن من أحد دينا سواه. الله عز وجل لا يقبل الآن إلا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حصرا. فاختصت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام بمفهومه الخاص، كما أن يعني يقال هم كلهم إسلام، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم ديانته الإسلام، ديانة موسى عليه السلام اليهودية أو يقال الموسوية، كذلك ديانة عيسى عليه السلام يقال عنها النصرانية، أو بعضهم يعبر عنها بالمسيحية، فهذه تخص شريعة عيسى وتطلق على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام. إذن يا أخواني الآن فهمنا حتى لا نطيل في هذا التعريف، أن الإسلام له مفهومان، إسلام بمعناه العام، وهذا أتى به جميع الرسالات السماوية ودعا إليه جميع الأنبياء والرسل. إسلام خاص وهو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم حصرا. طيب حكم، لما قلنا الآن ما معنى الدين، الدين أيضا معناه، لأن احنا قلنا موقف الإسلام من الديانات الأخرى، الدين ما هو؟ الدين هو الاستسلام والانقياد أيضا معناه، فهو بهذا المعنى. حكم إطلاق الأديان السماوية على اليهودية والنصرانية، هذه مسألة. طالما احنا تكلمنا عن الأديان، هل يقال عن الأديان الدين اللي جابه موسى عليه السلام واللي جابه عيسى عليه السلام، هل يقال كذلك اللي جابه إبراهيم، هل يقال هذه أديان سماوية؟ نقول هذا الإطلاق فيه تفصيل. إذا كان نريد أصول هذه الديانات، لأن جميع الديانات غير الدين الإسلامي حرفت إلا الدين الإسلامي، الله تكفل بحفظه، فقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما الديانات الأخرى السابقة التي سبقت ديانة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسالات السماوية التي سبقت، لحقها التحريف، ولذلك اليوم لا يمكن أن نجدها كما أنزلها الله، لأن الله ما تكفل بحفظها. ذلك الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، إذا عندكم التوراة الحقيقية اللي نزلت من عند الله هاتوها إن كنتم صادقين، وأن لهم أن يأتوا بها. فإذا نقول إطلاق الأديان السماوية، إذا كان المقصود أصل الديانة، ليش قلنا أصل الديانة؟ لأن اليهودية اليوم على سبيل المثال تطلق على الدين اللي جابه موسى من دون تحريف، وتطلق على الدين موسى بعد التحريف. فإذا كان المراد بالدين السماوي الدين اللي جاء به موسى وجاء به عيسى وجاء به إبراهيم كما هو بدون تحريف، فنعم يطلق عليها أديان سماوية. لماذا قلنا أديان سماوية؟ لأنها نزلت من عند الله، الله عز وجل أنزلها. ليش قلنا سماوية؟ لأن في رديف لها مقابل لها أديان أرضية. ما هي الأديان الأرضية؟ هي مثل عبادة الأصنام، هذه ما نزلت من عند الله، مثل عبادة البقر، مثل عبادة الأحجار، وعلى نحوها. هذه ديانات أرضية من صنع البشر، فإذا نقول يا أخواني الديانات السماوية إن كان المراد بها نقول يصح إطلاقها على اليهودية والنصرانية على إيش؟ على أصل هذا الدين عند نزوله كما نزل من عند الله بدون تحريف ولا تغيير ولا تبديل. نعم يطلق. أما إذا كانوا يقصدون بالأديان السماوية الأديان اللي عليها اليهود اليوم واللي عليها النصارى اليوم، نقول لا، هذه ليست سماوية، هذه أرضية، لأنها دخلها التحريف ودخلها التأويل ودخلها التبديل والتغيير. إذن يا أخواني عرفنا الآن الأديان السماوية إن كان يقصد بها أصول الديانة اللي نزلت كما جاءت من عند الله فنعم يصح إطلاق ديانات سماوية. وإيش نقصد فيها الديانة السماوية؟ أنها نزلت من عند الله بعكس الديانات الأرضية اللي أسسها البشر، كما قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء شرعوا من الدين. طيب الآن عرفنا إطلاق الأديان السماوية. طيب قد يقول كيف يعني هذا الإطلاق أديان سماوية؟ من أين أتيتم بالدليل عليه؟ أو هل أهل العلم قالوا به؟ نعم عبر به أهل العلم، بعضهم يقول يعبر بالكتب السماوية وبعضهم يعبر بالأديان السماوية. حسب المثال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وأما الكتب السماوية كما يعني في كتابه مجموع الفتاوى. ابن القيم أيضا قال وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته وهو الصادق المصدوق إلى آخر كلامه كما في إعلام الموقعين. وغيرهم من أهل العلم كما قلت لكم بعضهم عبر بالدين السماوي، ومن ذلك يعني كما قلت غيرهم يوجد كلام أبو السعود والألوسي والقاسمي وغيرهم من العلماء إلى المعاصرين. الشيخ ابن باز رحمه الله ماذا قال؟ الشيخ ابن باز قال يعني في كلامه قال ويهادنون الأديان الأخرى من سماوية وأرضية، هذا قاله في مجموع فتاويه رحمه الله. كذلك أيضا قال ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان السماوية قد دخلها من التحريف والتغيير ما لا يحصيه إلا الله، أيضا في مجموع فتاويه موجود. كذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عبر بذلك فقال لما سئل كلمة الأديان السماوية هل يجوز إطلاق هذه الكلمة، فقال الشيخ نعم نقول الأديان السماوية لأن هناك أديانا أرضية. ونبه الشيخ يعني على التفصيل اللي ذكرناه، قال الشيخ رحمه الله ولكن ليس على أنها الآن ثابتة. يعني كنا نقول دين سماوي مو معناه أنه الآن يجوز الدخول فيه الآن، لا، خلاص الأديان السماوية السابقة نسخت بالإسلام كما سيأتي التفصيل هذا الكلام. وأيضا لا نقصد بالأديان السماوية الدين اللي عليه اليوم بعد تحريفه وبعد تبديله وبعد تغييره، لا نريد، لا نقصده. إذن انتهينا من هذا الأمر. تأتي الآن موقف الإسلام من الأديان الديانات الأخرى. الديانات الأخرى كما عرفنا قبل قليل في منها ديانات أرضية وديانات سماوية. نبدأ بالأرضية لأن الأمر فيها واضح وجلي وما في أحد تقريبا. الأديانات الأرضية موقف الإسلام منها أنه أنها باطلة يبطلها الإسلام ولا يعني يصح التدين بها أبدا، كما قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني هل لكم شركاء أنتم شركتم معي غيري بحيث أنكم هؤلاء الناس شرعوا لكم أديان أنا ما أنزلتها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل، هذا دليل على بطلانها. كذلك أيضا قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فعبادة الأصنام، عبادة الأضرحة، عبادة البقر، الديانة البوذية، وعلى يعني كل الديانات الأرضية التي تدعو إلى عبادة غير الله عز وجل كلها باطلة، لأنها جاءت من عند غير الله وشرك بالله، والله نهانا عن الشرك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، طبعا الكلام ولا غيرهم حتى، يعني إذا كانت اليهودية والنصرانية يجب عليهم اتباع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فموقف الإسلام من الديانات الأرضية أمره واضح. نأتي الآن إلى الديانات السماوية، والديانات السماوية نقدر نقسمهم قسمين: الديانات التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا، يعني ديانات سماوية كلها ما عدا دين محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو الإسلام، هذه راح نتكلم عليها القسم الأول. القسم الثاني الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إليه. فنبدأ بالديانات السماوية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ننبه على عدة مسائل، عدة أمور. أولا، اتفقت جميع الديانات السماوية كما ذكرنا في بداية الكلام على عقيدة واحدة، وهي الخضوع والاستسلام لله عز وجل والعبودية وتوحيد الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا اتفقت فيه جميع الديانات السماوية جاءت الدعوة إليه، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة بعث الله عز وجل لهم رسول يدعوهم إلى ماذا؟ جميع الأمم اشتركت في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. في الآية الأخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله عز وجل يقول لمحمد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بنفس الذي أوحينا إليك الأصل العقدي، وهو توحيد الله عز وجل وحده. كذلك أيضا في الآية الثالثة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين، التوحيد، العبودية، الاستسلام لله وحده وعدم التفرق فيه. وكذلك الحديث اللي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ثم قال والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، والحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك الديانات السماوية اتفقت في كثير من الأحكام الشرعية والأخلاق الإسلامية والأخلاق الحسنة اتفقت فيها، واختلفت في بعض المسائل والأحكام الشرعية، مثل ما قلنا الخمر كان جائز عند اليهود والنصارى محرم في الإسلام، أكل لحم الخنزير كان جائز حرمه الإسلام، وعلى ذلك فقس يعني هناك اختلافات، لكنهم يتفقون في أصل الصلاة موجودة عند اليهودية، موجودة عند النصرانية، موجودة عند الإسلام، موجودة في جميع الديانات. الصيام موجود لكن يختلفون في بعض الأحكام وبعض الشروط وبعض الضوابط فقط. المسألة الثانية في الديانات السماوية التي سبقت ديننا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بعث كل واحد من هؤلاء الأنبياء الذين إلى قومهم خاصة، يعني ما كان للناس جميعا، الأنبياء اللي قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لأقوامهم خاصة. فإبراهيم إلى قومه، موسى عليه السلام إلى قومه، عيسى إلى قومه، صالح إلى قومه، هود إلى قومه، نوح إلى قومه، وليس للناس كافة إنما لأقوامهم. وهذا دلت عليه أدلة كثيرة، من ذلك على سبيل المثال أن الأنبياء اللي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يخاطبون قومهم بهذا الأسلوب، يقولون يا قومي إني لكم نذير مبين. شوف يخاطب من؟ يا قومي. بخلاف الآن بيجيكم كيف النبي كان يخاطب الناس. كذلك يعني هذا في نوح يقول يا قومي إني لكم نذير مبين، وأيضا يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قومي، شوفوا صيغة الخطاب يا قومي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب يا أيها الناس، ليس قوم خاصة، بل إنه كما جاء سيأتي في الحديث إن إني بعثت لكل أحمر وأسود، وقال أيضا إني بعثت للناس كافة. سيأتي الأدلة على هذا. قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. ثم يعني ذكر بقية الحديث التي يعني هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وفي لفظ آخر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أيضا المسألة الثالثة في الديانات السماوية التي سبقت دين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يتكفل بحفظ هذه الديانات، ولذلك لحقها ونالها التحريف والتغيير والتبديل. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا قول الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى غير ذلك من الأدلة. المسألة الرابعة في الديانات السماوية التي سبقت دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها كلها بشرت بقدوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الأنبياء أقوامهم وأممهم إن إذا أدركتم محمد آمنوا به. كل الرسالات السابقة، كل الأنبياء السابقين أمروا أنبياءهم، أمر أنبياءهم أقوامهم أنهم من أدرك منهم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يجب عليه أن يؤمن به. وهذا دل عليه أيضا عدة أدلة، من ذلك أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق عليه على كل نبي وأتباعه أنهم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه. ومن ذلك والدليل على ذلك قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة له الدين اللي جاء به نبيكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن الله عز وجل أخذ الميثاق على كل نبي وقومه إنهم من أدرك منهم ديانة النبي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن به. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن الله عز وجل حكى لنا في القرآن أن التوراة والإنجيل ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت بعثة النبي. مثل ما قلنا قبل قليل إن ما من نبي إلا وبشر قومه، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه، لاحظوا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به، أي بمحمد، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، وما عداهم فليسوا بمفلحين. الأمر الثالث أن أتباع الديانات السماوية الأخرى يعلمون صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول فيه الله قول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. هؤلاء المؤمنين في أصحاب الديانات الأخرى، إذا يعني إذا سمعوا ما أنزل على النبي من الآيات، المؤمنين الصادقين منهم تفيض أعينهم من الدمع، لأن هذا جاء مصدقا للدين الذي جاء به رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك على سبيل المثال ورقة بن نوفل، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع وهو خائف، أول مرة ينزل عليه الوحي في غار حراء، فجاء إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فقال: زملوني زملوني. فخديجة امرأة حكيمة، وهذا ابن عمها ورقة بن نوفل، وعنده علم في الدين، فأخذت محمد صلى الله عليه وسلم وأخذته إلى ورقة بن نوفل، فأخبره بما شاهد وبما رأى وكيف جاء الوحي، فقال: إن هذا هو الناموس الذي جاء موسى عليه السلام، وقال: إن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن ما لبث أن مات قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. فالشاهد من هذا الكلام أيها الإخوة، أيضا من الأدلة أن الأنبياء بشروا وأمروا أقوامهم أنهم يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى عليه السلام ماذا قال؟ وإن قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر، أنكروا واستكبروا وكابروا. فهذا عيسى عليه السلام بشر، جاء قال: أنا مصدق لرسالة موسى، لأن نفس القوم بنو إسرائيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن ما لبث أن مات قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. فالشاهد من هذا الكلام أيها الإخوة، أيضا من الأدلة أن الأنبياء بشروا وأمروا أقوامهم أنهم يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى عليه السلام ماذا قال؟ وإن قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر، أنكروا واستكبروا وكابروا. فهذا عيسى عليه السلام بشر، جاء قال: أنا مصدق لرسالة موسى، لأن نفس القوم بنو إسرائيل، موسى بعث لبني إسرائيل وعيسى بعث لبني إسرائيل. فصدق رسالة موسى وأمرهم أنهم يتبعوا رسالته عيسى، وقال: أنا قاعد أبشركم أن راح يأتي بعدي رسول اسمه أحمد، إذا جاء فاتبعوه. لكنهم لم يتبعوا. الأمر الخامس أو المسألة الخامسة في الديانات الأخرى أن جميع هذه الديانات السابقة منسوخة في الدين الإسلامي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دل عليه وسيأتي الكلام عليه، ولكن نذكر الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال أيضا الله عز وجل: إن الدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث ذكرت قبل قليل: والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا دليل على أن كل الرسالات السابقة منسوخة ولا يجوز التدين بها اليوم. هذه ما يتعلق بالرسالات السابقة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بذكر خصائص هذه الرسالة. أولا، أن الدين الإسلامي بلغ ذروة الكمال. فهذه الرسالة جاءت دعوة عالمية كما سيأتي، ولذلك الله عز وجل جعلها كاملة غير منقوصة، لا ينقصها شيء. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل ما ترك شيء إلا وبينه. وهذا يقول أيضا من أدلة السنة قول أبو ذر رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما، إلا وذكر لنا منه علما. وأيضا الشهد على ذلك من هم؟ اليهودي، لما رأى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: إن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وعلمكم إياه، حتى آداب الخراءة، آداب الخلاء. هذا بشهادتهم اليهود الذين عايشوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن نبيكم محمد ما ترك شيئا إلا وعلمكم إياه حتى آداب الخراءة. نعم، فقال له سلمان: صدقت، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نستنجي باليمين وأن نستجمر بثلاث جمار أو حجار، وأن لا نستنجي بروث. فذكر الحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. فهذه كلها شواهد على كمال هذا الدين. وفعلا يعني اليوم ما تجد أي حاجة في أمورك إلا وقد بينها الله عز وجل أو قيمت الحجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء، على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أوضح لنا كل شيء، ما في أمر إلا وضحه لنا. تركنا على المحجة البيضاء صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا لما جاء في خطبة الوداع قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ إذن الدين الإسلامي كما قلنا يا إخواني بلغ ذروة الكمال، وهذا الأمر خاص بدين محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: أن الدين الإسلامي دعوته عالمية، بعث للناس كافة لجميع العالم، مثل ما قلنا قبل شوي، قلنا الأنبياء اللي قبله كانوا يدعون أقوامهم يا قومي، لكن ديننا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كان يقول يا أيها الناس، ما قال يا قوم. أيضا كان يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أيضا يقول النبي، يقول الله هذا بلاغ للناس ولينذروا. هذا بلاغ، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبلغ الناس كافة، وهو بلاغ لكل من بلغه خبر بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكل أحمر وأسود. ولذلك أيضا في الآية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ. كل من بلغ، ما هو لكم خاصة كالأنبياء السابقين، لا، حتى لا يظنون قريش أن هذا الدين خاص بهم، لا. كذلك أيضا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لكل إنس وجن، حتى كان يخاطب الجن يا معشر الجن والإنس، ليس خاص بالإنس فقط بل حتى الجن دعوته شاملة لهم. أيضا الله عز وجل نص على هذا، على أن هذه رسالة عامة للناس جميعا، كما قال الله عز وجل يخاطب نبيه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. كذلك الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذا الدين ليس خاص لفئة معينة بل هو عام. كذلك أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جميع العالم، إنسهم وجنهم، كبيرهم وصغيرهم، أسودهم وأحمرهم. أيضا السنة النبوية، حديث اللي ذكرناه أيضا قبل قليل اللي رواه البخاري ومسلم حينما قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ذكر قال كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، في لفظ بعثت إلى الناس كافة. كذلك أيضا في الحديث الآخر قال فضلت على الأنبياء بست، قال وأرسلت إلى الخلق كافة. والحديث هذا أيضا خرجه مسلم. المسألة الثالثة أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين من التبديل والتحريف، فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأجمعت الأمة الإسلامية أن الله تكفل بحفظ القرآن والسنة، يعني هذا الحفظ، هذا التكفل بالحفظ الشريعة أن ما يأتيها ليس فقط حفظ القرآن، أن الشريعة لابد وإن فقدها البعض في مكانه وفي بقعة من الأرض يكون بقعة من أخرى موجودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا دليل على ماذا؟ دليل على الحفظ، أن توجد طائفة لابد هذا الدين محفوظ، واللي تكفل به الله عز وجل، ونحن أسباب نتعلم علم الشريعة، العلماء يتعلمون علم الشريعة ويحفظون القرآن، هذه أسباب، والله عز وجل هو مسبب الأسباب. ولذلك القرآن جاء مهيمنا على الكتب السماوية التي قبله، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب اللي ما حرف قبل التحريف ومهيمنا عليه. مهيمن عليه، إيش معنى مهيمن؟ قال العلماء يعني الهيمنة معناها أنه يكون مؤتمنا ويكون شاهدا ويكون رقيبا ويكون حاكما وقاضيا وأيضا دالا ومصدقا لهذه الكتب التي سبق. الأمر الرابع هو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ما كان محمد، هذه أجاب الله عز وجل، كفر الله بالإجابة عنه، ما كان محمدا، ما كان محمد عفوا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه الآية نص واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسالات، هو خاتم الرسل ورسالته خاتمة الرسالة، فلا رسالة سماوية بعدها. وأيضا دلت عليه السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، يعني كأن ناس قبله سبقوا بنوا بيت باقي فيه مكان مفتوح لبنة إلا موضع هذه اللبنة، وكان الناس يطوفون يقولون لو كملت هذه اللبنة، لو أقفل هذا الجدار حتى يكون البيت متكامل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، خرجه البخاري ومسلم. وأيضا الحديث السابق كذلك اللي ذكرناه قبل قليل فضلت على الأنبياء بست وذكر من بينها وختم بي النبيون، ختم النبيون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه مسلم. ولذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم أنبياء، يعني كانوا الأنبياء هم اللي يملكون، فقال كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب النبي الآن هو خليفة المسلمين، هو إمامهم وهو ملكهم وهو في حياته بعد وفاته ما رح يجي نبي، من سيكون؟ قال سيأتي خلفاء. النبي بيّن لنا لماذا لو كان سيأتي نبي ما وجد خلفاء، الأنبياء هم اللي يحكمون، لكن النبي بيّن أن هذا كان في بني إسرائيل، كلما ذهب نبي جاء نبي يحكم بني إسرائيل، لكن في ديانتنا النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ولذلك سيأتي بعده خلفاء وبيّن أن اللي راح يحكم خلفاء بعده. وأيضا يعني قوله عليه الصلاة والسلام طبعا الحديث هذا اللي ذكرنا كان في بني إسرائيل رواه البخاري ومسلم، كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي العقبي، قال وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، العاقب الذي لا ليس بعده نبي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أيضا حديث لا نبي بعدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كثيرة والأدلة في هذا كثيرة، بل إن الأمة أجمعت أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا يوجد نبي بعده عليه الصلاة والسلام. المسألة أو الخامسة وهي صلاحية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكل زمان ومكان، يعني نستطيع أن ننفذها وأن نطبق الدين الإسلامي في كل زمان ومكان في كل بقعة من الأرض وفي كل زمن صالحة، وهذا له علاقة بالكمال لما قلنا كامل، فهي صالحة لكل زمان ومكان، ليست خاصة بإيش؟ ليست خاصة أو أن صلاحها أو أنها تصلح لزمن دون زمن، لا، صلاحيتها في كل زمان. ولذلك نجد علماءنا اليوم كلما تطلع نوازل جديدة مسائل جديدة نجد الجواب عند علماء الشريعة الذين هم أعلم بنصوص الكتاب والسنة، أبدا ما في مسألة تمر علينا إلا ونجد علماءنا وجدوا لها جواب، إما أن تكون موجودة بذاتها القرآن والسنة، وإما أن يكون ما يشبهها فيقيسون هذه على هذه. ولذلك الله عز وجل قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول أيضا ربنا جل في علاه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يمكن في أي وقع وفي أي زمن من اتبع الدين محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يضل أو يشقى. وأيضا قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث: إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الحديث طبعا رواه الحاكم وغيره. فهذه المسألة الخامسة. نأتي إلى المسألة السادسة في دين محمد صلى الله عليه وسلم من خصائصه: أن دين محمد ناسخ للرسالات السابقة كلها. وهذا ذكرناه في لما تكلمنا في القسم الأول، أن الرسالات الأولى السابقة اللي قبل دين محمد منسوخة برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه كما يقال كون هذا الدين بلغ ذروة الكمال، وكونه دين عالمي ليس لقوم خاصين، وكونه دين صالح لكل زمان ومكان وكمل، فهذا الدين وتكفل الله بحفظه فلا يلحقه تحريف ولا تبديل، هذه معطيات جعلت هذا الدين الإسلامي ناسخ للديانات الأخرى. وبالتالي يترتب على هذا أنه لا يصح تدين بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دلت عليه أدلة كثيرة، منها أن الله عز وجل وعد بإظهار الإسلام على الدين كله، فقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهر على جميع الديانات، يكون هو الدين الظاهر. وهذا الله عز وجل، وهذا يدل على أن الديانات الأخرى منسوخة. كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أننا يعني القرآن والنبي كان يدعو أهل الكتاب للدخول في الدين الإسلامي، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب، يقول الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وأيضا في الآية الأخرى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كذلك أيضا من الأدلة أن الله جاء التهديد والوعيد لمن لم يؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن وجاء في السنة. أما في القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. شنو التهديد؟ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هذا تهديد، يعني الله عز وجل أمرهم أن يؤمنوا بمحمد، فإن لم يفعلوا فإنه سيطمس وجوههم وسيلعنهم كما لعن أصحاب السبت. وكذلك يعني سورة بينة معروفة يعني جاءت في هذا الصدد، وفي يعني نهايتها قال الله عز وجل أو في أثنائه قال الله عز وجل: هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. كذلك أيضا قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حديث أخرجه الإمام مسلم. ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي بكتاب فيه مواضع من التوراة، كتاب فيه مواضع من التوراة، النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي فقال هذه كنت أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، يعني عمر يقول للنبي هذه كنت أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك، يعني يريد عمر يعرض الآيات من التوراة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه تغيرا شديدا، غضب لم يرى مثله قط، فقال عبد الله بن الحارث لعمر أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضيت بالإسلام، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، زال عنه الغضب والاحمرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. والحديث أخرجه أحمد والدارمي وصححه الشيخ الألباني أو حسنه يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولذلك الله عز وجل جعل لمؤمن أهل الكتاب اللي آمن يعني مثلا آمن بموسى أو آمن بعيسى ثم أدرك بعثة النبي فآمن بالنبي، الله عز وجل يعطيه أجرهم مرتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ومما يدل على ذلك يا أخوان أيضا وما يؤكد هذا أن عيسى عليه السلام، تعرفون أن عيسى لم يمت وإنما رفع إلى السماء، فينزل آخر الزمان عيسى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل يحكم بشريعته أو بشريعة محمد، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته ويدخل ضمن شريعته. اسمعوا إلى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب، شوف صليب ديانة يعني النصارى، ويقتل الخنزير مع أنه كان في شريعتهم جائز، ويضع الجزية هذه في شريعة محمد، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. أخرجه البخاري ومسلم. فعيسى حينما ينزل يحكم الناس ويحكمهم بشريعة من؟ شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وهذه كلها من شرائع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يتحقق إيمان يهودي ولا نصراني ولا أي ديانة أخرى إلا بإيمان في محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتباع الديانات الأخرى اللي كانوا قبل يعني اللي ما أدركوا بعثة النبي، يعني كانوا على عهد موسى عليه السلام وماتوا قبل أن يبعث النبي وهم على ديانة موسى التي جاء أنزلت من عند الله بدون تحريف، هؤلاء مسلمين يدخلون الجنة. لكن من أدرك من هؤلاء اليهود أو النصارى أو أي رسالة سماوية أو أرضية أدرك بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به لا يتحقق إيمانه، ليس بمؤمن، كافر. بل إن النبي محمد لو إنه ما ظهر، لو ما جاء محمد لبطلت الديانات الأخرى، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مصدقا الديانات الأخرى، كما قال الله عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلين، صدق المرسلين بالدعوة التوحيد والإسلام والقيادة لله الإسلام مفهومها العام، وخالفهم في بعض الشرائع ونسخ الديانات الأخرى عليه الصلاة والسلام. كل هذه يا أخواني شواهد تعطي أن اليوم لن يعني لا يقبل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كما قلنا جعل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم يرثونه في الدعوة وفي العلم إن هذه الشريعة، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يورثوا إيش دينارا ولا درهما، ولكن إيش ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن أخذ به أخذ بحظ وافر. وكذلك يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني في الحديث الآخر، وهو أن أمة محمد ورثت مهمة الأنبياء، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى إيش يأتي أمر الله وهم كذلك. بل إن يعني جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. والحديث رواه الطبراني والبيهقي، صححه الحاكم والألباني. إذن يا أخواني من هنا نعرف الآن موقف الإسلام من الديانات الأخرى، أن الإسلام ناسخ للديانات الأخرى، وأن اليوم لا يقبل دين سوى هذا الدين. نأتي اليوم إلى المصطلح اللي ينادي به بعض الناس اليوم ويقول لك الديانات الإبراهيمية. فنقول اليوم في هذا العصر، يعني هذا العصر يقول العلماء أن من أخطر التحديات اللي تواجه المسلمين معركة المصطلحات. يأتون بمصطلح معناه مخالف، هم يريدون به معنى آخر غير المعنى الذي وضع له، وبعضهم يغير المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدم التعايش مع المستأمنين، التعايش السلمي مع المستأمنين في بلادنا وعدم الاعتداء عليهم، هذا عمل صحيح، لا يجوز أن نعتدي على المستأمنين من أهل الكتاب أو من الكفار بشكل عام، من أعطيناهم الأمان لا يجوز لنا أن نعتدي عليه بقتل ولا بظلم ولا بسب، بل حتى العلماء قالوا حتى غيبتهم ما يجوز، لا تجوز. إذا كان هذا هو المقصود فلا بأس، لكن إن كانوا يقصدون أن يقولوا لنا كما عبر البعض من المعاصرين أمثال الترابي وغيره من المعاصرين، يقولون أن هذا الطريق، بعضهم يعني قد لا يكون عبر بهذا النص بالضبط، ولكن بعضهم يقول أن هذه الأديان متساوية، بمعنى ويقولون أهم شيء الوصول إلى الله، سواء وصلت إلى الله عن طريق اليهودية أو النصرانية أو الإسلام فكله صحيح. نقول لا، هذا كلام غير صحيح. اليوم قطعت كل السبل إلا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، لا نعرف الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كل الديانات السابقة نسخت، ولا يجوز التدين إلا بدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاليوم كما قلنا للأسف بعضهم يقول الديانات الإبراهيمية، وحدة الأديان، الديانة العالمية. هؤلاء لهم أهداف خفية، هم قد يظهرون أن إحنا يعني كلها يعني جاءت من عند الله، كلها ديانات، لكن إيش يقصدون؟ أن الناس الديانات هذه سواء، وما في دين ناسخ للدين الآخر. من أراد أن يصل إلى الله عن طريق اليهودية هذا له ذلك، أراد أن يصل إلى الله النصرانية هذا، خلاف ما تقدم من الأدلة وذكرناه، ذكرنا أدلة كثيرة بالقرآن وفي السنة تعارض هذا الأمر. دعوة الأنبياء إلى أنهم إذا أدركوا بعثة النبي كما مر معنا أنهم يؤمنون به وينصرونه، لا تؤمنون به ولا تنصرون، كما في الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بشكل عام ثم قال يهودي أو نصراني، حتى لو كان يهودي أو نصراني أو غيره هذا تنفيه، ثم لا يؤمنوا بالذي جئت به إلا دخل النار، فلا ينجيه لا من جات إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نقول إذن الدين أو يسمون الدين الإبراهيمي الجديد، هذا كما قلنا إبراهيم عليه السلام ملة إبراهيم عليه السلام، بل الله عز وجل يعني رد اليهود والنصارى دائما كانوا يحاولون أنهم يلتصقون بإبراهيم عليه السلام، ولكن الله عز وجل بيّن أنهم طبعا نقصد بهم الذين حرفوا. نذكر بعض الأدلة، قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا يقول الله عز وجل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إمام الحنفاء ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا، يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إنما اتفق مع الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد والاستسلام لله والانقياد لله والعبودية لله وحده لا شريك له، جاء بهذا الدين الحنيفية الدين الذي ومانع عن الشرك. كذلك أيضا هذه كانت دعوة سابقة أطلقها بعض اليهود والنصارى، شوفوا شلون الله عز وجل رد عليهم في القرآن، قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، مثل اليوم يقولون عادي ادخل اليهودية ادخل النصرانية ادخل الإسلام، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ماذا قال الله عز وجل؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بل اتبعوا ملة إبراهيم الذي جاء، إيش جاء في إبراهيم من ضمن ما جاء به أنه كما قلنا ما من نبي إلا وأمر قومه أنهم يتبعون النبي، إذا أدركوا بعثة النبي يتبعونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام. فهذه الفكرة تظهر اليوم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ترى فيها الهداية كما أن في الإسلام الهداية، اليهودية والنصرانية فيها هداية، ترى دين إبراهيمي واحد. نقول كذبتم، الله عز وجل إيش قال؟ قال بالملة إبراهيم، فملة إبراهيم ليست هي اليهودية الموجودة اليوم، ليست هي النصرانية الموجودة اليوم، هي التوحيد وعدم الشرك بالله الذي دعا له جميع الأنبياء، ثم جاء خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ الله به جميع الديانات السابقة وأوجب على جميع الديانات الأخرى من أدركه أن يؤمن به. كذلك أيضا لما أصر اليهود والنصارى على الانتساب إلى ملة إبراهيم، يهود والنصارى اللي حرفوا مو هم اللي على دين موسى حقيقي، لا اللي حرفوا، لأن اللي على دين موسى حقيقي آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن الذين حرفوا التوراة والإنجيل كانوا يحاولون يصرون أنهم على ملة إبراهيم. ماذا قال الله عز وجل؟ أيضا رد عليهم، قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هم يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا، اسمعوا بقية الآيات، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها المسلمون أتباع محمد فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الآيات يا أخوان قاعد ترد عليهم، آيات قرآنية الواضحة. شوفوا بعد ما هذا وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، الله عز وجل قال بل ملة إبراهيم الحنيفية اللي دعت إلى التوحيد الذي لا شك فيه. اليهودية اليوم يعني يقولون عزير بن الله، النصارى اليوم يقولون الإله عندهم ثلاثة الأب والابن وروح القدس. هل هذه هي ملة إبراهيم؟ هل هذه الدين اللي جابه موسى وجابه عيسى وجابه نوح وجابه صالح وهود؟ لا، مخالف. وقال الله عز وجل ذلك، الله عز وجل قال لا نفرق بين أحد من الرسل، كلهم جاءوا ديانة واحدة كما قلنا، إيش هي؟ الانقياد والاستسلام لله وحده. ثم قال لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها المسلمون، يعني فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلموا أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآيات واضحة جلية في الرد على اليوم اللي يقولون دين الإبراهيمي واحد أو أن هذه الديانات واحدة. نحن نقرأ أيضا من الأدلة، نقرأ في القرآن في الصلاة كل ركعة نقرأ بالفاتحة، ماذا يقول الله عز وجل في الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. من هم الضالون؟ النصارى. إذن الله عز وجل نحن نقرأ كمسلمين نقرأ أن هؤلاء مغضوب عليهم وأن هؤلاء نصارى، معناته أنهم ليسوا على الدين الحق، فكيف نقول أن هذا الطريقة الصحيحة توصل إلى الله؟ بل هذا باطل. أيضا اليهود والنصارى كما قلنا يشركون بالله، فكيف نجي نقول نساويها بالتوحيد؟ كيف هذا؟ يعني كيف نساوي هؤلاء بكبر معنى أن اليهود يرون أن عزير ابن الله والنصارى يجعلون الإله ثلاثة الأب والابن وروح القدس؟ هل هذا يتوافق مع الإسلام العام؟ أبدا. هل يتوافق مع الإسلام اللي جاءت به جميع الرسل؟ أبدا. حتى موسى ما يوافق دين موسى الحقيقي ولا يوافقون دين عيسى الحقيقي. ثم أن الله عز وجل لا يقبل دين من يفرق بين الرسل، وهؤلاء يعني بل إن الله عز وجل يعني هؤلاء يفرقون بين الرسل. فقال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. عقيدة المسلم لا توجب عليه الإيمان بجميع الأنبياء فحسب، بل توجب عليه إجلاله. يعني نحن من أركان الإيمان عند المسلمين أن نؤمن بالأنبياء، نصدق، لكن نصدقهم بما أتوا به من عند الله الحقيقي قبل التحريف، كما أخبرنا الله عز وجل به في القرآن وكما أخبرنا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في السنة. بل إن الله عز وجل نهانا أن نلبس الحق بالباطل. هؤلاء اللي اليوم يقولون دين الإبراهيمي واحد وأن الطريق إلى الله واحد، سواء هذه أو هذه الدين اليهودي أو النصرانية أو الإسلام، هؤلاء يلبسون. الله عز وجل قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ماذا فسرها قتادة رحمه الله؟ قال لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، إن دين الله الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. فمما سبق أيها الإخوة يتضح الأمر واضح جلي، وأن القضية إسلام وكفر وإيمان ونفاق، لا مجال فيها للتنازل ولا المساومة أو المفاوضات. هذه أصول دينكم، هذه أصول دين الإسلام، أنه لا يجوز التدين اليوم إلا بالدين الإسلامي، كل الديانات السابقة على باطل. هذا الأمر لا يعني أننا نهاجم عليهم أو أننا نبيح دماءهم، لا، المستأمنون منهم لا يجوز لنا الاعتداء بهم، من هو موجود في بلادنا أو ذهبنا إلى بلادهم بأمان لا يجوز أن نعتدي عليهم. لذلك الإسلام شرع يعني أحكام أهل الذمة الذين يعيشون في أوساط المسلمين، وأخذ منهم الجزية، وأيضا مثل ما ذكرنا الإسلام عصم دماءهم وعصم أموالهم، لا يجوز الاعتداء عليهم يعني في دم أو مال أو حتى كما قلنا حتى الغيبة لا يجوز. لكن هذا ما يعني أن دينهم هو الحق، لا، هذا الكلام غير صحيح. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية، لعلنا يعني نختم بكلامه رحمه الله، يقول: قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة. شيخ الإسلام هناك قبل هؤلاء كانوا يدعون إليها في الفترات السابقة، يقول: قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، يعني مثل ما نقول يهودية نصرانية إسلام، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام، بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك، وأصل ذلك المشابهة والمشاركة. انتهى كلامه من اقتضاء الصراط المستقيم. هذا ما أحببت أن أقول في هذه الكلمة، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.